بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل أو السائلة: امرأة كبيرة قد بلغت من العمر 50 عاما، وقد أصيبت بوسواس الاحتلام منذ سن 15 عاما، وشق عليها الأمر جدا حتى لا تستطيع أن تغفو ولو بالحرم المكي، ولم يكتب لها الشفاء بشتى الطرق، ولا تستطيع أن تميز الماء، فهل لها أن تتيمم عن الغسل ثم تتوضأ خاصة في الفجر، وأحيانا تكون مريضة وتخشى من ازدياد المرض مع الاغتسال؟ طب قبل الدخول في تطبيق القواعد على هذه الحالة، نقول: لا شك أن التيمم مشروع لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمن فقد الماء أو كان واجدا للماء لكنه عاجز عن استعماله لمرض أو إكراه وقيد ونحوه، فهذا يشرع له التيمم، وهو رخصة بديلة من الاغتسال، لأن التكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز، وإذا ضاق الأمر اتسع. هذه قواعد مقررة فقها، لكن تطبيق ذلك على هذه الحالة يحتاج إلى تدبر، يحتاج أن تراجع طبيبها وأن تتأكد فعلا أن الاغتسال يضر بها، وأن تركه خطوة على طريق التعافي والتداوي، إن صح ذلك بشهادة الثقات العدول من الأطباء فأرجو أن لا حرج. لكن يبدو لي يا أمة الله أنه ينبغي لك أن تعالجي الوسواس بطريقة أخرى، أن تستدبريه، أن تطرحيه وراء ظهرك، أن تتجاهليه. نعم، قولي للشيطان: إن جاء يوسوس لك أتظن أنني أعتقد أنك حقا حريص على سلامة عبادتي، أنك حقا حريص على سلامة طهارتي، أنك حقا حريص على سلامة صلاتي وسائر شعائري؟ لا والله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اقهر الشيطان يا أمة الله، رغميه، عانديه، لا تستسلمي له، لا تطيعيه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ثمة فرق بين أن يأتي صديق، أنت تتوضئين مثلا، فجاءت أختك، جاءت أمك، جاء والدك وقالت لك: يا بنيتي انتبهي لم تغسلي قدمك، انتبهي لم تغسلي يدك. نعم، لأنها حريصة على عبادتك، لأنها ناصحة لك، لأنها تحب لك ما تحب لنفسها، تسمعي كلامها وتغسلي هذا العضو الذي نسيتي أن تغسليه. عندما يأتي هذا من قبل عدو مبين، عقد الشيطان عداوته بينه وبين أبيك آدم وذريتي إلى قيام الساعة: ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إن جاءت النصيحة من عدو مبين عقد الله العداوة بينه وبين بني آدم وأعلنها صريحة في كتابه وحذرنا من اتخاذه وليا وحذرنا من اتباعه، فينبغي ألا نصغي إليه وألا نمكنه من أن يفسد علينا شعائرنا وعباداتنا، يا رعاك الله. فأحسن حاجة أن تلقي بهذه الوساوس وراء غير، أن تستدبريها. إن قال لك: لم تغسلي شعرك، قل له: لا غسلت. لم تغسلي قدمك، لا بل غسلت. يعني عانديه، رغميه، لا تستسلمي له، استدبري قوله، نفسه، همزه، لمزه، نفخه، استدبري كل هذا كله وراء ظهره. وأسأل الله جل وعلا يا سيدتي أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لنا ولك بين الأجر والعافية. اللهم آمين، اللهم آمين. سائل آخر يقول أكرمه الله في الدنيا وفي الآخرة، قبل 5 سنوات حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فكانت تقول طلقني طلقني، قلت لها أنت طاء، ولم أكمل الكلمة ولم يكن في نيتي تطليقها، وهي الآن تقول لقد قلت أنت طالق، مع العلم أنني متأكد أنني لم أكمل الكلمة، فهل تقع طلقة أم لا؟ هذا الجزء الأول من السؤال. والجواب يا رعاك الله، إن كان الأمر كما تقول فهذه لا تحسب طلقة، فأنت لم تكمل الكلمة التي يقع بها الطلاق. طاء ليس الطالق، طاء 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 ألف، ولم ينعقد القصد. إذا انتفى اللفظ وانتفى القصد فكيف يقع الطلاق؟ فلعل زوجتك سمعتها طالق، أو هكذا ألقاها الشيطان إلى مسامعها، فإن كنت متحققا مما تقول فهذه لا تحتسب عليك طلقة إن شاء الله. ثم يقول سائلنا الكريم، وقبل أسبوعين حصلت مشكلة ثانية وغضبت جدا، قل لها ارجعي كما كنت وإلا اخرجي، وإذا خرجت أنت طالق بالثلاث، وكنا عند الباب فأرادت أن تخرج ولكن لم أسمح لها بالخروج لأن نيتي كانت التخويف والتهديد فقط، وبعد تقريبا دقيقتين قلت لها أخرجي وإذا خرجت كل شيء بيننا سينتهي، ولم أتلفظ بالطلاق، وكان قصدي من كلام العشرة والحب وليس الطلاق. فخرجت من الباب ومشت خطوتين أو ثلاثة وأمسكت أنا بيدها وأرجعتها إلى البيت، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ أولا قبل أن نفتك في هذه الواقعة يا رعاك الله، أنا أرجو أن تحفظ وصية سيدي وسيدك، لا تغضب. جاء إلى سيدي وسيدك من يقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا فقال لا تغضب لا تغضب. الأمر الثاني، لا تجعل الطلاق على لسانك في كل شاردة وواردة، فإن الطلاق أيمان الفساق يا رعاك الله، وأعوذك بالله أن تكون منهم. الأمر الثالث، أن ما ذكرته كان طلاقا معلقا، إن خرجت فأنت طالق. والطلاق المعلق عند جماهير أهل العلم إذا حدث الحنث والمخالفة يقع الطلاق، لكن ثمة اجتهاد آخر أخذ به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فقال إن يمين الطلاق والطلاق المعلق الذي لم يقصد به الطلاق بل قصد به الحض على فعل شيء أو المنع من فعل شيء، فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين. نعم، فبناء على اختيار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ما ذكرته وأنت تؤكد أنك لم تقصد الطلاق أبدا، قصدت العشرة والحب ونحوه، فهذا ليس بطلاق. يعني أولا انتفت النية فلم يعد طلاقا، وحتى لو اعتبر يمينا مكفرة تخرج من تبعته عند الحنث بكفارة يمين، فيطلب منك يا عبد الله أن تكفر عن يمينك فيما جاء في قول الله سبحانه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعنوان هذه الحلقة الطلاق المعلق، الطلاق المعلق أو الطلاق الذي لم يكتمل لفظه، والطلاق المعلق أقصد عنوان هذه المسألة لمن أراد أن يبحث عنها لاحقا. هل يجوز فتح محل للحلاقة حيث أنه يحلق شعر الرأس واللحية والنمص والقصات الغربية الحديثة إلى آخره؟ ما ذكرته اجتمع فيه الخبيث والطيب، اجتمع فيه المشروع وغير المشروع يا رعاك الله. فحلق الشعر أو تهذيبه جائز، حلق الشعر أو تهذيبه جائز، وحلق اللحية لا يشرع، النمص لا يشرع، القصات التي يقصد بها مشابهة غير المسلمين فيما هو من خصوصياتهم لا تجوز. أما مجرد قصة لا ليس فيها هذا القصد فأرجو أن تكون على أصل الحل. فإن استطعت يا عبد الله أن تقف حيث وقفك الله ورسوله في هذه المهنة فما أسعدك بها، تكون من الذين يجاهدون أنفسهم في توفير خدمة مطلوبة للناس، خاصة إن كنت من المغتربين خارج بلاد المسلمين. نحن نريد معاناة في الوصول إلى حلاق مسلم يقف عند حدود الله عز وجل، وإلا فإن صالونات الحلاقة كثيرة جدا يحلق فيها النساء والمخنثون، فتقف المرأة تحلق للرجل والعكس. فإذا وجد من يوفر هذه الخدمة في إطار المشروعية والقواعد المرعية شرعا فهذا نوع من أنواع فروض الكفايات التي ينبغي أن توفر للجالية. فإن استطعت أن تقف عند حدود الشرع إن شاء الله سيأتيك عملاؤك وقاصدوك من المسلمين الذين يرزقك الله من خلالهم رزقا حسنا طيبا مباركا بإذن الله. بعد هذا سؤال حول التمويل، من تمويل شراء البيوت من خلال شركات التمويل الإسلامي في أمريكا. لقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا دورة كاملة حول تمويل شراء البيوت من خلال شركات التمويل الإسلامية، وقد ذكر حكمه أو فتياه واجتهاده في هذه الشركات Guidance UIF Devon Bank وأمين هاوسينج، ثم بين أن التعاون مع هذه الشركات جميعا مشروع عند الحاجة، والحاجة ما يتضرر بتركه، والأصل أن الناس جميعا في حاجة لعدم توفر الكاش في أيديهم، ولأنهم يتضررون بدفع أموال للإيجار تذهب سدى، بينما نفس المبلغ يدفع من خلال برامج هذه الشركات فيحسب لك في أصول تملكك لهذا البيت. فالأصل أن الناس جميعا في حاجة إلا أصحاب الأموال الواسعة والثراء العريض الذين يتمكنون من شراء بيوتهم نقدا. و Guidance UIF Devon Bank أمين هاوسين يجوز التعامل معهم عند الحاجة إن شاء الله، وفقنا الله إياك. بهذه المناسبة قبل أن نتجاوز هذه النقطة، يأتي من يقول لي يعني حلال بلال 100%؟ يا أخي لا تضيق على المفتي، أيضا لا تضيق على نفسك. الحلال للبلال 100% إن شاء الله تجده في الدولة الإسلامية عندما تقام. أما هنا نحن نتعامل بمنطق تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، ونتعامل بمنطق لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. في ظل عموم البلوى ونضر البدائل أو انعدامها نقبل أو نغض الطرف عن شيء من الدخل إذا لم يمكن دفعه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله. فلا تبالغ في توقعاتك وتقول يعني حلال 100%، يا أخي ليست 100%. في بعض المشاكل التي قد لا يستطيع إخواننا القائمون على هذه الشركات أن يتحاشوها لوجود إلزام قانوني يلزمهم ببعض الترخصات التي لا يستطيعون لها دفعها، وأيضا قد يضعفون في بعض تراتيب عقودهم فيمررون مظلمة أو نحوه، فهذا من الخير الذي فيه دخل. لكن مرة أخرى لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. وأعجب من هذا وأغرب، يعني من يقولون هذه الشركات فيها شبهة، طيب ما هو البديل عندهم عند الذين يتورعون من هذه الشبهات كما يقولون؟ أن يذهبوا إلى البنوك التقليدية. يا أخي البنك التقليدي الحرمة فيه 100%، وهنا شبهة فقط، فأنت تفر من الشبهة إلى الحرام، أليس هذا بعجيب؟ المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فلا تكن مثل هذا، وليس لنا مثل السوء، جزاك الله خيرا. السؤال بعد هذا حكم إيداع أموال للاستثمار في بنك كندي ليس به فائدة ثابتة، وإنما هي متغيرة قد تكون صفر. أيها الحبيب المبارك، تغير الفائدة أو ثباتها لا علاقة له بأصل حرمة القرض الذي اشترطت فيه زيادة. البنوك في الدنيا تتاجر في القروض، تتاجر في النقود، تتاجر في الائتمان، تأخذ الأموال بفائدة وتعطيها بفائدة أعلى وتأخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. تغيرت الفائدة أو ثبتت، كثرت الفائدة أو نقصت، لا يزال القرض الربوي قرضا، لا تزال الفائدة المشروطة، الزيادة المشروطة في الديون ربا جليا بإجماع المسلمين. فما تذكره أيها الحبيب المبارك على أصل المنع، وأسأل الله أن يغنيك يا بني بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. سؤال بعد هذا حول إعفاء اللحية. هل إعفاء اللحية تعني المنع من الأخذ منها أم مجرد اللحية بالوجه؟ الإعفاء معناه الترك، أن تترك اللحية كما خلقها الله عز وجل، لكن لا بأس أن تأخذ، ذكر بعض أهل العلم إن تفحش طولها لا بأس أن تأخذ منها ما يذهب هذا التفاحش. ابن عمر كان يقبض على لحيته ثم يقص ما زاد عن القبضة، قول أن تعظيمها جدا قد يكون في شيء من الشهرة. أيضا ما تطاير منها من طولها ومن عرضها بحيث يجعل اللحية منسقة مهذبة يعني متماثلة، أرجو أن لا بأس بهذا، قد نص على هذا بعض أهل العلم، وهذا لا يتنافع مع الإعفاء الوارد في السنة المطهرة. أما أن تتركها مجرد خط أسود في الوجه، ليس هذا هو الإعفاء الوارد في السنة النبوية المطهرة. ما حكم التباعد في صلاة الجماعة؟ قطعا التباعد ليس هو الأصل، الأصل هو التصاف والتراص. الأصل أن يكون الكتف إلى الكتف، وأن يكون الكعب إلى الكعب. لكن إذا وجد يا رعاك الله مسوغ طبي للمحافظة على أصل حرمة الحياة، للمحافظة على النفس، لمنع انتشار العدوى، للحيلولة بين استفحال هذا المرض وشراسته، أرجو أن تكون هناك رخصة. وقد أفتت المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم كله بجواز هذا، فما الذي يزعجك؟ يعني أتظن أن كل هذه المرجعيات الفقهية في العالم اجتمعت على ضلالة؟ ليس هذا بصحيح. ما اقتضته الضرورة الطبية، ضرورة صحية لحفظ النفس، لمنع انتشار العدوى، أرجو أن يكون في بداية الرخصة ورفع الحرج بإذن الله، وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، جزاك الله خيرا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سائل يقول أنا متزوج وعندي 4 من الأبناء الحمد لله. بعد مرض زوجتي في الحمل الثالث بتجلط الدم في الرئة شفيت منه تماما، رزقنا الله بمولود الرابع، ولكن بعد الأخذ بالأسباب والاحتياطات وأخذ الدواء لعدم التجلط، وكان نتيجة الحمل والإنجاب خالية من أي مرض أو تجلط، لكن هذا الدواء سبب لها زيادة كبيرة في الوزن في وقت الحمل. هذه الزيادة في الوزن سببت لزوجتي حالة نفسية بعد الإنجاب، سببت لي عدم الرغبة في زوجتي والنفور منها من غير علمها بهذا الشيء، فهل يجوز لي بإذن زوجتي أن ننظم النسل حتى ترجع إلى حالتها الطبيعية بقطع أنبوب المني وإرجاعه عندما تكون زوجتي مهيئة لذلك، علما بأن عملية نجاح إرجاع أنبوب المني 80%، ولو وضعت زوجتي أي مانع آخر للحمل فإن من أعراضه قد يسبب لها التجلط وعدم التوازن في الهرمونات أو زيادة في الوزن. يعني إن سلكت الطريقة التقليدية في تنظيم النسل ومنع الحمل مؤقتا يؤدي إلى هذا، احتمال تجلط الدم، زيادة وزن ونحوه. إذا سلك هو يعني سبيل أن يقطع أنبوب المني أو أن يربطه يعني، فهذا لا تنبني عليه آثار جانبية واحتمال إمكانية إرجاعه تصل إلى 80%. يسأل: الجواب عن هذا يا رعاك الله إن تنظيم النسل لأسباب تقتضيه لا حرج فيه. هذا يشبه العزل، كنا نعزل والرسول بيننا والقرآن ينزل فينا. ولما كانت الأمور تبنى على الأعم الأغلب، وكان الأعم الأغلب في الوسيلة التي ذكرت أنها ليست نهائية في قطع الإنجاب، فأرجو ألا حرج فيها بإذن الله، ما دامت الوسيلة الثانية لها آثارها الجانبية فقد يتجلط بها دم زوجتك لا قدر الله، ويؤدي ما يؤدي إليه من زيادة وزنها، وما يحدث ذلك من ضيق في صدرها ومن نفرة في قلبك، فأرجو ألا حاجة في سلوك هذا السبيل بإذن الله تعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أخ يقول: التعاون مع شركات أو مواقع تدعم الشذوذ سواء بوضع شعار أو بأي صورة أخرى، هل هذا حرام؟ ويا عبد الله، إذا كنت مجرد مشتري من هذه الشركة فالأصل أن تشتري الحلال ممن شئت، أن تشتري الحلال ممن شئت، وأن تحرص على ما ينفعك، يعني على مصلحتك، عليك ما حملت وعلى الشركة ما حملت. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في المدينة وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا وأكل أموال الناس بالباطل، لم يمنعوا هذا من التعاون معهم. نعم، لكن لا شك إذا وجدت شركات لا تعلن هذه المجاهرة بتبني هذا الباطل أو الترويج له أو تسويق آلياته ومواقعه، فهذا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. إذا لم تجد من يقدم لك هذه الخدمة بوضع تنافسي فأنا أرجو ألا حرج، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى، وكل نفس بما كسبت رهينة. ثم أنكر بقلبك ما يفعلون، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. ويبدو أن هذا أيها المبارك مما عمت به البلوى، وقد يكون الامتناع عن التعامل معه يعدونه جريمة تمييز عنصري قد يؤخذ عليها أصحابها أو من ثبتت عليه هذه المعاملة وذلك التمييز. فخروجا من هذا كله، الأصل أن مشروعية أن تشتري الحلال ممن شئت وأن تبيع الحلال لمن شئت، لكن إذا وجد مناخ أنقى، إذا وجدت شركات أنقى، فإن التعامل معها أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ترك شخص ذنبا من ذنوب الخلوات الفترة ثم عاد إليه ويخشى أن يعود الأمر مستفحشا كما كان، فما عليه أن يفعل؟ هل يجوز له وصل الصيام كبحا لشهوته؟ كاني أفهم من وصل الصيام يا رعاك الله أن هذا الأمر متعلق بالعفاف ومتعلق بالإحصان، فأول ما ننصحك به الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كما نوصيك بالاستعفاف إن عجزت، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد أمر الله جل وعلا فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأقصر طريق إلى حسم هذه الفتنة وقطع الذريعة إليها يا رعاك الله الزواج، أو الاستعفاف والاستعانة على هذا بالصيام، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. أمر آخر: اتجنب الخلوة ما استطعت. أمر ثالث: اقطع مبادئ الفكرة إذا أويت إلى فراشك ثم أخذت الوساوس تساورك يا ولدي، اقطع مبادئها، لا تسترسل معها، إن الأوائل تقود إلى الثواني، والثواني تقود إلى الثوالث، والثوالث إلى الروابع، حتى تتمكن. كانت خطرة عابرة تحولت إلى فكرة، إلى أمر مستقر، أصبح مرضا يلازمك وهاجسا دائما يسيطر عليك. اقطع مبادئها، اشتغل يا ولدي إذا أويت إلى مضجعك بذكر الله، بالاستغفار، بقراءة آية الكرسي، الإخلاص والمعوذتين، أذكر المساء، تحصن بالأذكار يا بني وصدقني، لأن سيدي وسيدك يقول وفيما يذكره، فيما ينقله عن يحيى بن زكريا من الكلمات الخمس التي أمره الله بهن: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. أما كلمة هل يجوز له وصل الصيام، إن قصدت وصل النهار بالليل هذا ممنوع، أما إن قصدت أن يواصل يعني أيام الصيام، يفطر عند المغرب واليوم الثاني والثالث، جائز طبعا، بالقدر الذي لا يضر ببدنك ولا يضر بعافيتك وقدرتك على أداء ما وكل إليك وأعطيت بك من أعمال ومن مهمات دراسية أو مهنية ونحوه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سائل يقول: أنا عملت تأمين على الحياة ومضى علي قرابة ربع قرن، والآن تبين لي أن التأمين على الحياة فاسد، وأريد أن أخرج من هذا العقد وأن أنهي هذه المعاملة الفاسدة. مشكلتي أنني إذا قطعتها الآن ضاع علي أقساط دفعتها لمدة 25 سنة، يعني فماذا أفعل؟ نقول له: يا عبد الله، إن استدامة العقد أهون من ابتدائه، فإذا لم يتيسر لك أن تحافظ على رأس مالك إلا باستدامة العقد فأرجو أن لا حرج. فإن استحق مبلغ التأمين في حياتك كان لك رأس مالك، وما زاد تخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، وأنت عند الحاجة إليه أحد هذه المصارف، بل أنت أولى به لحيازتك له. وإن استحقه ورثتك بعد موتك كان لهم تمول هذا المال، وأن يأكلوه هنيئا مريئا، لأن المال الذي حرم لكسبه وكان مأخوذا برضا صاحبه فإن حرمته لا تتعدى للذمة الثانية، تبقى منوطة بالذمة الأولى فقط. أخي السؤال سؤال حول الطلاق، وخلاصته أن زوجها كتب لها الطلاق في رسائل على الواتساب 3 مرات، مرة أولى، تانية، تالتة، والآن يريدان أن يتراجعا، فهل لهما من رجعة بعد أن طلقها 3 طلقات؟ نقول: يا عبد الله ويا أمته، إن الطلاق الرجعي كما قال الله تعالى مرتان، سورة البقرة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما قال ربي جل جلاله: فإن طلقها، أي زوجها الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها، أي ذلك الزوج الجديد، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. في هذه الواقعة السائلة تذكر أن زوجها طلقها 3 مرات كتابة من خلال رسائل على الواتس، وذكرت أن الأولى كانت في طهر لم يمسسها فيه، ولم تبين لنا حال الطلقتين الثانية والثالثة. أيا كان الأمر، فإن الجمهور على وقوع الطلاق البدعي، لكن اللي يعني الجديد هنا أو الجيد هنا أن كل هذه الطلقات كانت كتابة ولم تكن شفاهة، لم تكن نطقا، لم تكن لفظا، إن كتابة الطلاق عند جماهير أهل العلم من كنايات الطلاق، لا يقع الطلاق بها إلا بالنية، بخلاف التلفظ بالطلاق، من تلفظ بالطلاق لفظا صريحا لا ينوى، لا يسأل عن نيته، يؤخذ به ولا يقبل منه ادعاء أنه لم يكن ينوي ولا قصد. لكن كنايات الطلاق ومن بينها كتابة الطلاق لا يقع الطلاق بها إلا مع النية. ابن قدامة رحمه الله يقول: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين، أحدهما من لا يقدر على الكلام كالأخرس، إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته. الموضع الثاني إذا كتب الطلاق، فإذا نواه طلقت زوجته، إذا كتب الطلاق ونواه طلقت زوجته. وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي. وإن كتب بلا نية الطلاق لم يقع عند الجمهور، قال: لأن الكتابة محتملة، قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل من غير نية. وبناء على ذلك فإنه يستفسر من الزوج عن مقصوده مما كتبه، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإلا لم يعتد به، والمرء أمين على دينه. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله. أعتذر لإخوتي وأخواتي الذين لم نستطع أن نجيب أسئلتهم، ونعدهم أن يكون الجواب عن أسئلتهم في مقدمة في طليعة الحلقة القادمة يوم الخميس بإذن الله، لكن ليست في هذا الموعد، يعني قريب من الفجر في الشرق أو صلاة العشاء في الولايات المتحدة. وأسأل الله يرحمه التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.